أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح منهاج الصالحين قسم العبادات. كلام متواصل في غسل الجنابة، وتحديدا نحن في المسألة 181. قال دام ظله الشريف: لا يجوز أن يستأجر أو يستأجر الجنب لكنس المسجد ونحوه كالصبغ والترميم في حال الجنابة، بل الإجارة فاسدة ولا يستحق الأجرة المسماة، وفي استحقاقه أجرة المثل إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. قلنا أن في هذه المسألة مجموعة من الصور والحالات، فالحالة الأولى بيناها وهي فيما لو كان المستأجر، قلنا أن الصورة الأولى فيما لو كان الشخص المستأجر، أحسنتم، فيما لو كان الشخص المستأجر جاهلا إما بالجنابة وإما بحكمها، فحينئذ الإجارة صحيحة ويستحق أجرة المثل. هذا في حال جهله، بل إن شاء الله سبحانه وتعالى. بل أما إذا كان عالما بالحكم، كان عالما بالحكم، فالإجارة فاسدة وأجرة الأجرة المسماة لا يستحقها، يعني المتفق عليها ضمن العقد. وبالنسبة إلى أجرة المثل، سماحة السيد يستشكل في أجرة المثل، فبالتالي الطريق إلى أخذ حقه هو التصالح بينه وبين الشخص الذي تعاقد معه على كنس المسجد أو على ذلك العمل. زين، هذه بالنسبة إلى الحالة الثانية. طبعا الحالة الأولى هو ما ذكرها سماحة السيد، يعني الصورة الأولى ما ذكرها سماحة السيد. تفتون الآن إلى الصورة الثالثة بالنسبة للموضوع كله، واللي هي تعتبر صورة ثانية بالنسبة لما ذكره سماحة السيد. قال في هذه الصورة: نعم يجوز استئجاره لذلك من غير تقييد بزمان الجنابة، فيستحق الأجرة حينئذ وإن أتى بها حالها. هذا إذا علم الأجير بجنابته. هسه هذا يجينا الصورة الثالثة إخواني أخواتي، أو الحالة الثالثة، أن أنا أستأجر شخص وأعلم بأنه مجنب، ولا أقيد العمل المطلوب منه بحال الجنابة. يعني أقول له: أريدك تكنس لي المسجد، إيش قد تأخذ؟ قال 10,000. قلت له: خوب، أجرتك لأجل كنس المسجد ب10,000. قال لي: قبلته، أنا أدري بي مجنب. فأثناء العقد سألني، قال لي: تريد الآن؟ لو قلت له: لا براحتك، منا لي باكر. طب منا لي باكر، إذن أنا ما قيدت بالكنس في حال الجنابة، ما قيدت، إذن العقد وقع مطلقا، العقد وقع مطلقا من غير تقييد بزمان الجنابة. يعني ما قلت لأريدك وأنت مجنب تدخل تكنس المسجد. الآن التفتوا، العمل المستأجر عليه مباح، وبإمكان أن يؤدي هذا العمل من دون الوقوع بالمحذور وهو المحرم. يعني مقدمة العمل تدور بين
جوازه وبين الحرمة، فبإمكانه أن يأتي بالمقدمة الجائزة، يدخل إلى المسجد وهو على حال طهارة. مع ذلك هو الذي خالف، مو أنا، هو الذي خالف. إذن العقد وقع مطلقا فلا يتقيد بحال الجنابة. إذن العمل الذي أتى به عمل صحيح محترم يستحق على ضوئه الأجر المسمات في العقد، ولكنه ارتكب محرما. المحرم نفس العمل؟ لا، مقدمة العمل اللي هي الدخول إلى المسجد، هذه المقدمة كانت تدور بين الحلية وبين الحرمة، هو التجأ إلى المقدمة المحرمة فيتحمل المسؤولية هو بعد، مو أنا. أعتقد هذه الصورة واضحة، هذه الصورة واضحة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الآن هذا كله، بل أحسنتم على العامل، هذا كله إذا كنت أعلم بجنابته. هذا كله إذا ذن ثلاث صور الآن عندنا. الصورة الأولى أن يكون العامل جاهلا بجنابته أو جاهلا بحكمها، بحرمة الدخول يعني، وأنا أعرف واستأجرته، الإجارة صحيحة ويستحق الأجرة المسمات. الصورة الثانية لا هو يعرف الحكم، يدري حرام عليه يدخل، وأنا هم أدري عليه حرام عليه يدخل، إذن كأنه وقيدت، أنا قيدت دخوله إلى المسجد بحال الجنابة. إذن كأنما اتفقنا على المحرم، اتفقنا على عمل مباح من خلال مقدمة المحرمة. هاي مثل واحد يجي يريد يروح يحج بيت الله الحرام، الحج الواجب، ولكن يسرق سيارة. الحج واجب ما يخالف، لكن سرقة السيارة محرمة. فهنا ما نقول يستحق أجرة المثل، وإنما نقول يستحق ما يوازي أجرة المثل بالتصالح. بالتصالح، إذا قلنا أجرة يعني إجارة، بس نقول أجرة يعني إجارة. مصطلحات كلش مهمة بالمعاملات، ديروا بالكم، كلش مهمة المصطلحات. يستحق ما يوازي أجرة المثل بالمصالحة، بالمصالحة. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أنه أنا أدري بي مجنب، ولكن أنا ما قيدت العمل بحال الجنابة، فحينئذ العمل صحيح ويستحق الأجرة ويتحمل مسؤولية الذنب اللي هو ارتكبه، وهو الدخول حال الجنابة. هذا في صورة العلم، ثلاث حالات أو ثلاث صور أنا أعلم بأنه مجنب. أما إذا جهل بها فيجوز استئجاره مطلقا. إذا أنا ما أدري بالجنابة وهو يدري أو ما يدري، بكل الأحوال يجوز استأجره. هسه واحد يقول له خب شنو الثمرة أخو، هذا ندري بيها. ها الثمرة هنا تظهر، أنه إذا أريد استأجر عامل هل يجب أن أسأله أنت مجنب أو لا؟ ما واجب على. إذن هذا اللي أستفيد من هذا الفرض. قال هذا إذا علم الأجير، هذا طبعا إذا علم الأجير، عفوا، إذا علم الأجير يعني العامل، إذا علم الأجير بجنابته. أما إذا جهل بها فيجوز استئجاره مطلقا. وبعد هذا من باب أولى، إذا كان هو يجهل بجنابته يعني ما يعرف بنفسه مجنب، إذا ما يعرف بنفسه مجنب فيجوز استئجاره مطلقا، سواء حال الجنابة أو حال الطهارة، باعتبار أنه مرفوع القلم عنه، لأنه حينئذ لا يعلم، والقلم مرفوع في حالة الجاهل. رفع عن أمتي تسعة، هذا حديث رفع القلم بعد ما واضح عندكم، من جملتها شنو؟ وما لا يعلمون، ما لا يعلمون. إذن الكلام عن علم الأجير، لا عن علم المستأجر، عفوا. بلي، هذا إذا علم الأجير بجنابته، أما إذا جهل بها فيجوز استئجاره مطلقا. هذه بعد صورة رابعة عندنا، والصورة الرابعة إذا نريد نحللها تنحل إلى صورتين، لأن الإطلاق يعني سواء كان مجنبا يعني حال الجنابة أو حال طهارته، بالحالتين يجوز استئجاره، يجوز استئجاره ويستحق الأجرة. جيد. قال وكذا الصبي والمجنون الجنوب. طبعا الجنابة كما تتصور في حق المجنون تتصور في حق الصبي، هذا بينا. صحيح إنزال ما عنده لكن إمكانية إدخال ممكن، وبالتالي ممكن أن تتحقق منه الجنابة. زين، إذا صبي أو مجنون يجوز أستأجره لكنس المسجد؟ يجوز أستأجره لأن يؤدي عملا ما في المسجد؟ التفتوا، أكو شبهة، بل لا التفتوا اللي استفتوا، أكو شبهة عند البعض يعني أنه لابد أنه المجانين والصبيان يجنبون المساجد. طبعا حتى البعض يتصور أنه هذا يعني ما يجوز يدخل إلى المسجد، يعني يحرم دخوله إلى المسجد أو يجب منعه من الدخول إلى المسجد. الحقيقة هي مو هالشكل، عندنا كراهة بدخول الصبي أو المجنون إلى المسجد إذا كان يحتمل تنجيسه للمسجد، يعني يحتمل عدم طهارته، يحتمل يسبب لنا مشكلة، كراهة عندنا. ما عدا هذا سماحة السيد السيستاني بل يقول بل قد يكون دخوله راجحا إلى المسجد. هذا الصبي إذا دخل راح يتعلم، يشوف الناس تصلي يصلي، يشوف الناس يعني يتربى بهيك بيئة إيمانية وجو إيماني. بالتالي هذا الصبي والمجنون الجنوب أقدر أستأجره لكنس المسجد؟ نعم تقدر تستأجره. زين، هذا يحتمل مجنب أو أنا أدري به مجنب، يقول هو أساسا الآن مو مكلف، لا الصبي مكلف ولا المجنون مكلف. زين، رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. بل أكيد طبعا هو العقد أصلا ما يصير وياهم، يعني هو المجنون مسلوب العبارة، الصبي مسلوب العبارة، العدو ويا من اتعاقد ويا الولي، العقد راح يكون مع الولي، ولكن العامل منه الصبي أو المجنون، إجارة أو الإجارة واقع على الصبي أو المجنون. فيجي واحد يقول زين دول مجنبين شلون يجوز يدخلون مثلا؟ نقول هذا غير مكلف، بالتالي لما يدخل ما راح يرتكب محرم، لأنه أساساً القلم مرفوع عنه. خلي أبين مسألة مهمة بارك الله فيكم، هذه شوية تفيدكم، يعني هي القضية متعلقة بها. يعني إحنا عندنا المحرمات على نحوين، التفتوا المحرمات على نحوين، أكو محرم مطلقاً بحيث لا يتسامح فيه الشارع المقدس لا مباشرة ولا تسبيباً، بس التفتوا للحال. مثلاً القتل، القتل لا يتسامح الشارع به لا مباشرة ولا تسبيبا، يعني لا يقدر الإنسان هو يقتل ولا يقدر يدفع السلاح إلى صبي ويقول له اقتل أنت مو مكلف، يعني يصير سبب مسبب. هذا محرم مطلقا، هم مباشرة هم تسبيبا. واضح إن شاء الله؟ مثل القتل، مثل السرقة، مثل الفاحشة، هذه الأمور محرمة مطلقاً مباشرةً وتسبيباً، هيك نقول عنها مباشرةً وتسبيباً. وعدنا بعض المحرمات إنما تحرم مباشرتها، تحرم مباشرتها. أضرب لكم مثال تتضح عندكم الفكرة، مثلاً دكتور يريد يفحص امرأة يسوي لها سونار، جيد؟ طب الآن مباشرة هو ما يقدر يكشف على جسمه مباشرة، زين يقدر يدخل طفل عمره مثلا 4 سنوات بحيث مو مميز كلش بس يفتهم شلون يحرك الجهاز، يقدر يدخله؟ أي بل يقدر يدخله، مدام مو مميز يقدر يدخله يم المرأة ويمشي الجهاز، الكاميرا هذه العدسة يمشيها على بطنها ويشوف. مثال آخر، هذا هو مثالنا نفسيته، موضوعنا نفسيته، أنا كمجنب يحرم علي أن أباشر العمل المكلف به اللي هو كنس المسجد، لكن أن أتسبب بدخول عامل مجنب إلى المسجد هذا هل يحرم؟ الجواب لا، سمحت السيد، المباشرة تحرم. شوفوا، أما التسبيب أني أنا أجيب واحد الآن أنا والولد عاقدنا على أن يدخل مجنب إلى المسجد يكنسه، يعني أنا تسببت والولي كذلك تسبب بدخول المجنب إلى المسجد، هذا يحرم علينا؟ يقول لا، غير محرم. الفكرة واضحة إن شاء الله؟ إذن أكو فرق عندنا بالمحرمات، منها ما يحرم مطلقا مباشرة وتسبيبا، ومنها ما يحرم بالمباشرة فقط دون التسبيب، دون التسبيب. وبالتالي المجنون والصبي يجوز أن يدخلا لكنس المسجد ويستحقان الأجرة المسمات بالعقد، والعقد إنما يتم مع وليهما لا معهما، لأنهما مسلوبان العبارة، يعني حتى لو تعاقدت وياهما والعقد أصلا باطل من أساسه، باطل، مو أنه يحتاج إلى يعني إجازة وشي وكذا، لا لا لا، العقد نفسه باطل، الصبي مسلوب العبارة، ما يصير عقد وياه، العقد وياه ولي أمره. يعني حتى أن بعض الفقهاء يقول إذا أنت تنطي أموال للصبي وتقول له روح اشتري، واي احنا دخو كل احنا نسويها الآن، كل احنا نسويها، تنطي 1000 دينار مثلا للطفل يروح يشتري، وهذا يصير هالشكل، يعني جائز هذا؟ يعني المعاملة صحيحة؟ مو من ناحية حرمة وعدم حرمة، احنا نتحدث عن صحة وفساد، عن صحة وفساد. لا، المعاملة مو صحيحة هالشكل، لا، منو قال صحيح؟ المعاملة هالشكل مو صحيحة، اللهم التفتوا، إلا على نحو التوكيل إليه. يعني هسه الأمور اليسيرة ما أدري، يعني مو متأكد من هذا الموضوع، أنه بالأمور اليسيرة ما هو ولا فرق في المعاملة بين اليسير وبين الخطير. كون أكو فقيه يفرق، أكو بعض الفقهاء يفرق بين الأمور اليسيرة والأمور الخطيرة في هذا الباب وفي غيره من الأبواب أيضا، فيحتاج إذا الفقيه يفرق بين الأمرين اليسير والخطير ممكن، هو إذا الفقيه، هو بعد نظر الفقيه، بعد تبقى نظر الفقيه، إذا الفقيه يفرق بين الأمور اليسيرة والخطيرة أحسنتم. هو إحنا حديثنا الآن عن الصحة والفساد إخواني أخوات، بارك الله فيكم، عن الصحة والفساد. هواية عندنا شغلات بالمعاملات، يعني حدث ولا حرج، أغلب معاملاتنا باطلة. واي أنا مثلا أروح أشتري أقول له سجل على، أو الإمرأة تروح للمحل تشتري تقول له سجل على أبو فلان كذا وكذا، سجل على أبو فلان، حتى لو هو آذن لك، حتى لو هو آذن بيها، واي مشاكل. يعني هي راح تقبض المال، واللي يدفع مو أنتو، كنت تجون إلى تعريف البيع. تعريف البيع شنو؟ شنو هو تعريف البيع؟ إذا عرفتوا تعريف البيع وضبطتوه عرفتوا المشاكل وين جاي تصير. البيع مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال. شنو يعني مبادلة مال بمال؟ يعني أن يخرج المثمن من كيسي ويدخل في كيسك، هكذا يقول الفقهاء، ويخرج الثمن من كيسك ويدخل في كيسي. زين، إذا أنا أروح أشتري مثلا على سبيل الفرض أشتري قلم من أبو المحل وأقول له سجله على أبوي، القلم وين دخل؟ بكيسي آني. والثمن منين طلع؟ من كيس الوالد. خب هو طب بكيسه شيء؟ لا، بيع هذا التعاريف كل ما أنا قلت الاصطلاحات والتعاريف كلش مهمة بالمعاملات، يعني حركة صغيرة قد تلغي المعاملة، بعد هذا مو بيع. هسه صلوح، متراضين، متوافقين، هذاك بحث آخر. إذا قلنا بيع يعني تجري عليها أحكام البيع، إذا قلنا إجارة تجري عليها أحكام الإجارة، إذا قلنا صلح يعني تجري عليها أحكام الصلح. أي بلي، انتقل القلم بدون ما يخرج من كيس شيء، أو طلع من كيس الوالد الثمن بدون ما يدخل كيس شيء، هاي مو هذا مو بيع، هذا مو بيع، وإن كان الطرفين راضين وماكو كل مشكلة، بس ما تجري عليه أحكام البيع. وهكذا عشرات المعاملات عندنا هي بعيدة عن مذاق الشارع. على كل حال، إذن مسألة 182 ساي، مسألة 100 بلي، ما لنا علاقة بالرضا أختي، الرضا مو كافي، الرضا مو كافي، الرضا مو كافي. إذا قلنا أن توكيل الصبي جائز، ووكل بالوكالة أن يشتري، مو القبض، شوفوا أختي، المال اللي يطلع من الأب لازم يدخل في ملك الأب شيء مقابله اللي هو المثمن. إذا دخل في ملكه ديك الساعة خليطي الابن ياهو مالتنا. الآن يجي الأب يقول أنا وكلت ابني بأن يقبض مكاني، ويقبض نفسه بمكاني. هذا بحث آخر، هاي وكالة، هاي وكالة، وكالة هم نجري أحكام الوكالة عليها. كل هي هوسة على شنو؟ على شنو؟ نريد نشوف هاي المعاملة اللي جرت شي الحقها يا أحكام. أحكام الصلح نجري عليها أحكام الصلح، أحكام البيع نجري عليها أحكام. فكون نقيد المعاملة، نشوف وجه المعاملة شنو هي عموما. بل مسألة 182، إذا علم إجمالا بجنابة أحد الشخصين. بعد احنا عرفنا شنو العلم الإجمالي، علم بالجامع وشك بالأفراد. قال إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين وعلم الجنب منهما بجنابته، زيد وعمر عمال اثنينهم، أنا أعرف واحد بيهم مجنب، أعرف واحد بيهم مجنب زين، بس منو ما أدري. هذا المجنب هو يدري بنفسه مجنب، يدري بنفسه شنو مجنب. إذن أنا أعلم علم إجمالي، هو يعلم علم شنو تفصيلي. بعد هو يعلم علم تفصيلي. الآن يجوز أستأجرهم اثنينهم؟ يقول اثنينهم ما يجوز. زين أستأجر واحد من عندهم؟ يقول أيضا لا يجوز، لأنه التفتوا إذا استأجرت وس واحد يقول زين ليش اثنينهم ما يجوز، ليش واحد من عندهم هم ما يجوز؟ لأنه إذا استأجرتهم اثنينهم علم الإجمالي راح ينحل إلى علم تفصيلي. ينحل يعني شنو؟ يعني يقينا أنا جبت إنسان مجنب دخلته للمسجد، واضح؟ يقينا. فالعلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي. وأما إذا استأجر واحدا منهما فالعلم الإجمالي منجز ولا مو منجز؟ أخذنا إحنا قلنا إذا عند إناءين واحد طاهر وواحد نجس يجوز يستعملهين؟ منجز. يعني شنو منجز؟ يعني تجري عليه أحكام العلم التفصيلي. مثلا إذا عندك إناء نجس يجوز تستخدمه؟ ما يجوز، ما يجوز تتوضأ منه. إذا اثنين ودار المتنجس بيناتهم نفس الشيء، هم تقدر تستعمل واحد. فيسموه العلم الإجمالي منجز، يعني حجة عليك، يعني تحاسب عليه يوم القيامة. المنجزية إخواني أخواتي يعني هو الحجية تنحل إلى منجزية ومعذرية. حجية يعني الاحتجاج اللي تحتج به على الله أو يحتج الله سبحانه وتعالى به عليك. إذا الله يحتج عليك يسموه منجزية، وإذا أنت تحتج على الله يسموه معذرية، يعني عندك عذر. هذا معنى المنجزية والمعذرية. فمنجز بمعنى أن الله ممكن أن يحتج عليك. بل إذن عندنا منجزية وعندنا معذرية عموما. فبالحالتين إذن شنو؟ بالحالتين العلم منجز في حقه، العلم الإجمالي منجز في حقه. أما بالحالة الأولى إذا استأجرهم اثنينهم العلم الإجمالي انحل إلى علم تفصيلي. الآن صار يقين عندي أنه استأجرت المجنب، يقين. وأما إذا استأجر واحد ما عندي يقين، ولكن عندي علم إجمالي منجز أنه قد يكون هو المجنب. والعلم الإجمالي قلنا منجز، خصوصا وأن الشبهة هنا محصورة، هم فردين ما عندي أكثر. نعم إذا كانت الشبهة غير محصورة، كأن مثلا اليوم أنا من أطلع مثلا إحنا نسميه المسطرة، ما أعرف شنو تسموه أنتو، يعني هذا المكان اللي يتجمعون به العمال، أكو احتمالية واحد مجنب لو ماكو احتمالية؟ افترضوا بهم واحد مجنب وهم ألف عامل. أدري ألف عامل خو، هذا مو علم إجمالي منجز. عادة العقلاء لا يعبؤون بذلك، وش مدرينا أنا راح يطلع العقد ويا هذا، إيش قد احتمال الواحد يعني بهم واحد على ألف، واحد على ألف أن يطلع الشخص اللي استأجرته مجنب، واحد على ألف، هاي نسبة احتمالية لا يعتد بها عند العقلاء. بلي. قال إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين وعلم الجنب منهما بجنابته، أولا لا يجوز استئجارهما، هاي الصورة الأولى، لا يجوز استئجارهما. صورة الثانية ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنوب. إذن الأعمال المحرمة على الجنوب لا يجوز استئجارهم اثنينهم عليها، ولا يجوز استئجار واحد من عندهم على هذه الأعمال. وإلا التفتوا، إذا لا يعلم أحدهما بجنابته، يعني من أجي أسئله، أنا أدري واحد مجنب بس أجي أسئله أقول له أنت مجنب يقول لا، الثاني أسئله أقول له أنت مجنب يقول لا، هنا إيش راح يصير؟ مباشرة بعد ماكو، لأن المباشرة المحرمة، يعني هذا التفتوا، راح يصير تسبيب عندنا، بس تسبيب زين، هذا راح يدخل إلى المسجد وأنا مسبب فقط، هو لا يعلم حتى تصير عندنا أكو مباشرة. إذا كان يعلم يعني راح يباشر العمل، يباشره على علم بالجنابة، هذا محرم. أما إذا هو جاهل بالجنابة، ما عندنا مباشرة مع العلم، عندنا مباشرة مع الجهل، إذن أكو بس تسبيب، بس أنا تسببت بدخوله. قال وإلا، يعني إذا لم يعلم أحدهما بأنه مجنب، فالظاهر جواز الاستئجار، التفتوا هاي كلش مهمة، تكليفا ووضعا، يعني من حيث التكليف حرمة ماكو، استأجره وماكو حرام علي، ومن حيث الوضع الإجارة صحيحة، الحكم الوضعي الإجارة صحيحة ويستحق أجرة المثل. الفكرة واضحة؟ أما مع العلم إيش راح يصير؟ مع العلم، مع العلم يعني يريد يقول أكو مشكلة تكليفا ووضعا. مع العلم إذا كان أحدهم يعلم بأنه مجنب يصير تكليفا ووضعا إن شاء الله سبحانه. قال وإلا فالظاهر، هسه هذه بعد الصورة، يعني ذنيت صورتين من الحالة الأولى. الحالة الأولى أنه أحدهما يعلم بأنه مجنب، الحالة الثانية لا يعلم. في الحالة الأولى عندنا صورتين، لا يجوز استئجارهما معا ولا يجوز استئجار أحدهما، انتهت الحالة الأولى بصورتيها. الحالة الثانية أنه أعلم بأنه واحد من عندهم مجنب، يعني عندي علم إجمالي، ولكن هم ما يدرون أكو واحد مجنب من عندهم، ولا يعلمون بالجنابة أصلا. هنا يجوز استئجارهما معا أو شنو؟ أو استئجار أحدهما. مسألة 183، مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة. هذه المسألة بها ثلاث صور، بارك الله فيكم، انتبهوا لها. صور الشك ثلاثة. الصورة الأولى أن المكلف يعلم بأنه سابقا مجنب، يعلم بأنه سابقا مجنب، ثم يشك هل حصلت له الجنابة. بل لحظة، العفو، بل معذرة، الحالة الأولى أو الصورة الأولى من صور الشك، يعلم أنه غير مجنب، يعلم أنه غير مجنب، ويشك هل حصلت له الجنابة الآن أو لا، شنو حكمه؟ واضح أنه استصحاب، يستصحب الحالة السابقة. من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على شنو؟ بنى على الطهارة. أحسنت، يبنى على استصحاب الحالة السابقة وما عليه شيء، هذه انتهينا من عدها. الحالة الثانية، يعلم الجنابة، يعلم بجنابته السابقة، ويشك هل اغتسل منها أم لا، يعني يشك أنا طاهر لو مجنب الآن، تطهرت أم بقيت على جنابتي؟ هذا شنو حكمه بعد؟ أيضا يستصحب عدم الغسل. من تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على من؟ بنى على الحدث. إذن هم استصحاب. خب، إذا كان لا يعلم الحالة السابقة منهما، يلا جاوبوني، إذا ما يدري الحالة السابقة شنو هي، الجنابة أو عدمها؟ تتذكرون بالوضوء أخذنا مسألة، بعد شخذنا مسألة، شنو ببالكم بالوضوء مسألة أخذناها؟ إذا دار الأمر بين أن متطهر أو محدث، ولا يعلم المتقدم والمتأخر، أتذكرون مو؟ أحسن. ليش يبني على عدم الجنابة؟ كعبارة علمية هالشكل، أنا الآن أشك أنا أجنبيت ولا ما أجنبيت، الحالة السابقة إلي أجهلها هل هي الطهارة أم الجنابة. يعني هذه عادة تصير إذا الواحد تكررت عنده الحالات، يعني أجنب واغتسل ثم أجنب واغتسل وأجنب واغتسل، وصار انفد 3-4 مرات بحيث تيه بعد ما يدري آخر حالة من عدل ما هي، هل هي الجنابة أم الطهارة. فهنا في مثل هذه الحالة هذا تكليف، تكليف بالغسل أولا، وتكليف باجتناب المحرمات، حرمة دخول المسجد، حرمة قراءة مس القرآن كذا كذا، هاي محرمات كلها. الآن نشك هل هو مكلف بالغسل، هل هو مكلف باجتناب هذه المحرمات؟ الأصل شنو؟ الأصل يقتضي البراءة. شك في التكليف، والشك في التكليف مساوق للقطع بعدم التكليف، فحينئذ يعتبر نفسه شنو؟ غير مكلف. بس شنو؟ الحالة السابقة مشكوكة، ها الحالة السابقة مشكوكة، لا يدري هل هي الجنابة أم هي الطهارة. لذلك قال دام ظله الشريف، قال مع الشك في الجنابة، شك مجنب لو ما مجنب، أجنبت لو ما، آخر حالة إلي الجنابة لو غيرها، لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة. ما دام لا يحرم يعني لا يجب الغسل، لأن الحرمة بمن ترتفع؟ ترتفع بالغسل. خب إذا ماكو حرمة يعني ماكو غسل، ماكو غسل. بل إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة. يعني شنو؟ يعني أجنب ثم شك اغتسل أم لم يغتسل، أنا طاهر الآن لو مجنب، طبعا في مثل هذه الحالة شنو؟ يستصحب الجنابة وعدم الغسل. انتهى الفصل الثاني من فصول غسل الجنابة. نأتي إلى الفصل الثالث وهو ما يكره للجنب. قال دام ظله، قد ذكر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، قلنا هذه العبارة دائما بمن نذكركم وياي شوية، بما نذكركم هاي العبارة إذا يقول قد ذكر الفقهاء أو ماكو شيء يذكركم به بعد، يعني بين قوسين هذه العبارة تذكرنا بقاعدة التسامح في أدلة السنن اللي هي ما ثابتة عند العلماء عند المتأخرين يعني المعاصرين، وبالتالي اللي ذكروا الفقهاء إذا الفقيه يتبناه ويقول أنا أتبناه مستحب فعلا نجيبك مستحب، أما إذا قال الفقهاء يقولون، الفقهاء يقولون يعني جيبوا برجاء المطلوبية، أنا ما متحقق من هذا الأمر، يعني على عهدة القائل حينئذ. قد ذكر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء. الوضوء هذا الوضوء المتعارف، ترى الوضوء لغتين غسل اليدين، الوضوء لغتين عند العرب هو غسل اليدين، مجرد تغسل إيديك يسموك متوضي، شرعا لا، كيفية مخصوصة بالشريعة، الوضوء كيفية مخصوصة اللي هي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين. فمجنب، التفتوا، مجنب يريد يأكل ويشرب، شي يسوي؟ يكره إلى الأكل والشرب إلا بعد أن يتوضأ. زين، سؤال يطرح نفسه، الوضوء من المطهرات لو مو من يعني رافع للحدث لو مو رافع للحدث، احنا اخذنا رافع للحدث، اسا مثل هذا الوضوء ينفع بهيك شيء؟ لا ما ينفع، هذا مبيح، مبيح للاكل فقط. لماذا؟ لان الوضوء يرفع الحدث الاصغر، وهذا عنده حدث اكبر، هذا عنده حدث أكبر، إذن ماكو رافعية، هذا مبيح، مجرد يبيح لي. وهو شنو فائدته؟ فائدته أني أحصل على بركات الطعام باعتبار هاي نعمة الله سبحانه وتعالى، وتحتاج إلى أن يعني يستفيد منها الجسم، بيها بركات بيها، فيريد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يريد يقول الحمد لله رب العالمين، يريد عموما بركات هذا الطعام يحصل عليها بعد أن يتوضأ. أحسن. بل يكره للجنود. طبعا هاي الكراهة هنا بمعنى شنو؟ مبغوضية، يعني يكره له أن يأكل ويشرب إلا بعد الوضوء، أو بعد إذا مو وضوء فعلى الأقل شنو؟ أو بعد غسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه، يكره له إلا بعد شنو؟ إلا بعد واحد من إلا بعد هذه الأعمال الثلاثة. خب أدى واحد من عدها. يقولون الكراهة هنا مرتبة. شنو يعني مرتبة؟ يعني إذا غسل بس إيديه ارتفع ثلث الكراهة، إذا غسل إيديه وتمضمض ما غسل وجهه ارتفع الثلث الثاني، إذا غسل إيديه وتمضمض وغسل الوجه ارتفعت تمام الكراهة. إذن هو بين أمرين، بين يتوضى وبين يسوي ذن الأمور ثلاثة. إذا توضى أو سوى ذن الأمور ثلاثة ارتفعت الكراهة كاملة. زين. ولذلك قال دام ظله: وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط. إذن الكراهة هنا شنو؟ مرتبة، مراتب، يعني بكل عمل تزول مرتبة من المراتب. نعم. قال: ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم. والعزائم شبيهة عزائم بعد تحرم عليه، واضح إن شاء الله؟ أحسنتم. لا يجوز قراءة العزائم، يعني على هذه العزائم عند سماحة السيد شنو بعد؟ السور كلها يعني يحرم على المجنب قراءتها، السورة كلها، مو آية السجدة، مو بس الآية، السورة بأكملها. نعم. زين، هاي الكراهة شنو مفادها بالعبادات؟ يعني المبغوضية، العبادة لا تكون مبغوضة عند الله سبحانه وتعالى. لعد شنو مفادها؟ شنو قلنا عليها هذه؟ أحسنتم، قلة الثواب، ثواب قليل، أجر قليل. قال: ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنبا. من باب التقديس، من باب الاحترام للقرآن، لكلام الله سبحانه وتعالى، يستحب له. وقلنا هاي يستحب، شو تصير؟ تصير رجاء مطلوبية، لأن الاستحباب مو ثابت، اعتبار أنه هو قال الفقهاء يقولوا. الآن هذا رأيه، بل الأحوط استحبابا هذا رأيه. مع ذلك هو ايش قال؟ قال إن كثيرا من المستحبات والمكروهات المذكورة يؤتى بها برجاء المطلوبية. فاحنا هنا ايضا نجيب هذا الشيء، يعني نترك قراءة القرآن قربة الى الله برجاء المطلوبية. هيك يعني نرجو ان يكون ترك القراءة مطلوبا من الله سبحانه وتعالى. قال: ويكره ايضا مس ما عدا الكتابة، مس ما عدا كتابة القرآن. اما كتابة القرآن خب محرمة، مس الكتابة محرم. زين، اذا اكو مثلا هوامش داير ما داير الكتابة يعني حول الآيات، هذه يكره بعد. نفس الصفحات، التفتوا، نفس الصفحة يكره مسها، نفس الصفحة يعني ما عدا الكتابة. شنو ما عدا الكتابة؟ هو شو بقى غير الصفحة بعد؟ هي صفحة وعليها كتابة، الكتابة محرمة، وما عدا الكتابة شنو؟ مكروه. ما عدا الكتابة مكروه. قال: ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف، والنوم جنبا إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل. هنا نفس الشيء، شوفوا، يريد يتوضأ وينام، يريد يتيمم وينام، وإن كان متمكنا من الوضوء، وإن كان متمكنا من الغسل. يعني واحد يقدر يغتسل، يقول أنا أريد أنام هسه، ما أريد أغتسل هسه، يجوز؟ يجوز. زين، شلون يرفع الكراهة، كراهة النوم؟ يتيمم، يريد يتوضى يريد يتيمم، ترتفع كراهة النوم. الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة. هذا يأتي بيانه، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل فرجه.